أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه. قد عرفنا أن كل ماهية مركبة مما به الاشتراك وما به الافتراق فإنها تسمى نوع، وهذا النوع يمكن أن نقسمه إلى قسمين على ما مر في المنطق، إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي. وحاصل هذه القسمة أن النوع الذي هو متقوم مما به الاشتراك وما به الافتراق، هذا النوع إن توقف في ترتب آثاره النوعية عليه على مجرد وجوده في الخارج كالإنسان، ماهية الإنسان يتوقف ترتب آثارها النوعية عليها في الخارج على مجرد انضمام الوجود إلى هذه الماهية. إن توقف النوع في ترتب آثاره الخارجية على مجرد وجوده في الخارج فهذا هو النوع الحقيقي، وإلا فإن توقف مضافا إلى وجوده الخارجي، إن توقف مضافا إلى ذلك على لحوق بعض الفصول القليلة أو الكثيرة به فهذا هو النوع الإضافي. والحاصل أن النوع تارة يتوقف لترتب آثاره عليه، لترتب آثاره في الخارج، تارة يتوقف على مجرد الوجود كماهية الإنسان أو كماهية الفرس، إذ يكفي حتى تترتب آثار الفرسية أو الإنسانية على مجرد الوجود في الخارج فهذا هو النوع الحقيقي، وتارة ثانية تتوقف الماهية النوعية، يعني النوع في ترتب آثاره في الخارج على أمرين، على انضمام بعض الفصول إليه وعلى وجوده في الخارج، وهذا هو النوع الإضافي كالحيوان أو كالجسم، فإن الجسم ماهية تتقوم مما به الاشتراك وما به الافتراق، والحيوان يتقوم مما به الاشتراك وهو الجسم النامي وما به الافتراق وهو الحساس والتحرك بالإرادة، فهو نوع، غير أن الحيوان إنما تترتب آثار حيوانيته في الخارج أولا إذا وجد ذلك الحيوان في الخارج، وثانيا عندما ينضم إلى ذلك الحيوان بعض الفصول التي يمكن أن تلحقه في السلسلة الدانية، لأن الحيوان لا ينوجد في الخارج إلا في ضمن الفرس أو في ضمن الإنسان أو في ضمن الفيل وغيرها من أنواع الحيوانات الحقيقية، ولذلك فالحيوان يحتاج إلى أن ينضم إليه فصل من الفصول الذي يحصله في الخارج، ثم لابد أن تنوجد هذه الماهية بالوجود الخارجي بتبع الوجود في الخارج. هذه هي قسمة النوع إلى قسميه الحقيقي والإضافي. وأما في المنطق فقد قسم النوع إلى قسميه بطريقة مغايرة، إذ يقال إن النوع الحقيقي هو المقول على الكثرة المتفقة في الحقيقة، وأما النوع الإضافي فهو كل كلي يندرج تحت كليا آخر. الآن لا نريد أن ندخل في الفارق بين هاتين القسمتين. طبعا القسمة المنطقية تجعل النسبة عموما وخصوصا من وجه، هذه القسمة تجعل النسبة هي التباين، وهناك فوارق أخرى لا نريد أن ندخل بين قسمة المناطق وقسمة الفلاسفة. الآن لا نريد أن ندخل في هذه القسمة. نعم بالنوع، قسمة النوع إلى قسمين، بين طريقتي التقسيم يوجد فارق. كيف كان يقع الكلام في هذا الفصل في بيان أحكام النوع الحقيقي، أي الماهية النوعية المتقومة بفصولها الأخيرة والتي يتوقف ترتب الأثر عليها في الخارج على مجرد وجودها في ذلك الخارج؟ إذن يقع الكلام في بيان أحكام النوع الحقيقي، وهي في هذا الفصل أمور. الأمر الأول أن النوع الحقيقي أو الماهية النوعية، عندما نقول نوع أو الماهية النوعية شيء واحد، أن النوع أو الماهية النوعية قد تكون بسيطة في الخارج وقد تكون مركبة، والماهية النوعية المركبة كالماهيات الجسمية من قبيل الحيوان أو من قبيل الإنسان والفرس والماء وغير ذلك من الأنواع التي لها تركب على ما سيأتي. إذن فالنوع الحقيقي أو الماهية النوعية قد تكون بسيطة في الخارج كالأنواع المجردة، وقد تكون ماهيات مركبة كالماهيات الجسمية. غاية الأمر أن الماهية النوعية إن كانت مركبة في الخارج من المادة والصورة، يعني من الهيولة من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية، إذا كانت الماهية النوعية مركبة في الخارج من هذين الجزئين، فإن الذهن يقوم بانتزاع مفهوم وصورة ذهنية عن كل واحد من هذين الجزئين، فيأخذ مفهوما ذهنيا عن المادة التي في الخارج ومفهوما ذهنيا آخر عن الصورة التي في الخارج، ثم يقوم بعد ذلك بلحاظ هذين المفهومين الذهنيين بنحو لا بشرط، فينتزع عنهما مفهومي الجنس والفصل. وأما الماهيات إذا كانت مجردة ففرض تجردها هو أن تكون مجردة عن المادة، وإذا لم يكن لهذه الماهيات مادة فلا تركب لها من مادة وصورة، لأن أقل التركيب من جزئين، فتكون هذه الماهيات بسيطة. وإذا لم يكن لها مادة وصورة في الخارج فلا تصل النوبة إلى أن ينتزع الذهن عن هذه المادة وتلك الصورة صورة ذهنية لكل منهما، لأن الأمر الانتزاعي فرع وجود منشأ انتزاعي. وإذا لم يكن هناك مادة عقلية وصورة عقلية فلا تصل النوبة إلى أن يلحظ بنحو لا بشرط حتى ننتزع جنسا وفصل. ولكن الذهن عندما يريد أن يميز بين هذه الماهيات المجردة في الخارج يقوم بتحليلها، فيلحظ الخصوصيات العارضة التي تميز بين نوع بسيط ونوع آخر، فينتزع جهة اشتراك وجهة افتراق، ويقوم بتسمية هذه الجهة بالجنس فيعتبرها جنسا، ويعتبر جهة الافتراق فصلا. وقد ظهر من ذلك أن كل نوع فهو متقوم بجنس وفصل، كل نوع سواء كان بسيطا أو غير أو مركبا، فهو متقوم بجنس وفصل. غاية الأمر أن الماهية النوعية إن كانت مركبة في الخارج فجنسها وفصلها حقيقيان لكونهما منتزعين عن المادة والصورة العقلية، المنتزعين بدورهما عن المادة والصورة الخارجية، لأن المادة والصورة جزئان خارجيان بحسب الفرد. وأما الماهية النوعية البسيطة فهي متقومة بجزئين بجنس وفصل، إلا أن جنسها وفصلها سوف يكونان اعتباريين، وهذا كله قد تقدم في مباحث سابقة. وهذا البيان في الحقيقة مبتن على مسألتين. هذا البيان حتى يتم هذا التصوير فإنه مبتن على التسليم بمسألتين. الأولى أن نسلم بأن الوجود، يعني المسألة الأولى أن الوجود الخارجية مركب تركيبا خارجيا من المادة والصورة. لابد أن نسلم أولا أن الموجود في الخارج، أن الجسم الذي له وجود في الخارج فهو مركب من جزئين خارجيين، يعني هذا التركب تركب خارجي لا ذهن. أن الجسم مركب تركيبا خارجيا من المادة والصورة، وأن كلا من المادة والصورة ليسا مفهومين ذهنيين ينتزعهما الذهن عندما يحلل الشيء إلى حيثية فقدان وحيثية وجدان. يعني أما إذا قلنا إن المادة والصورة مفهومان ذهنيان كالجنس والفصل، غاية الأمر أن الذهن إذا حلل الشيء تارة إلى حيثية فقدان وحيثية وجدان فينتزع مادة وصورة، وأخرى إلى حيثية اشتراك وحيثية افتراق فينتزع جنسا وفصلا، فلا يتم كل هذا البيان، لأنه لا يوجد حينئذ تركب خارجي من المادة والصورة، بل المادة والصورة أمران عقليان وحيثيتان عقليتان على حد الجنس والفصل، وإنما جهة الانتزاع مختلفة. لم نبين بعد، فقل هذا البيان يبتني على هذه المسألة، أن هذه تنسجم مع الحكمة المتعالية أو لا تنسجم هذا سنبينه بعد قليل. المسألة الثانية التي يبتني عليها هذا البيان أن الأجناس والفصول إنما تؤخذ في الماهيات المركبة من المادة الخارجية والصورة الخارجية منهما. يعني لابد أن نسلم أيضا وأن نذعن أن الأجناس والفصول إنما تؤخذان من وين؟ من تلك المادة وتلك الصورة اللتين هما في الخارج. ولكننا قد عرفنا أن هذه المسألة الثانية هي من ترسبات القول بأصالة الوجود، بأصالة الماهية، فإنهم لما زعموا أن للماهية تقررا في الخارج أفضى بهم ذلك إلى الإيمان بأن لأجزاء هذه الماهية تقررا في الخارج، لأن الشيء المركب الذي له وجود في الخارج لابد أن يكون لأجزائه وجود كذلك في الخارج، فبحثوا عن منشأ انتزاع الأجناس والفصول في ذلك الخارج فجعلوه أمرا خارجيا وهو المادة والصورة الخارجية. يعني عندنا مسألتان حقيقة لا يمكن أو لا ينسجمان مع أصالة الوجود. الأولى أن نقول إن للمادة وللصورة وجودا وتحققا في الخارج، وهذه حقيقة هذه مسألة سيأتي بحثها في مرحلة مقبلة، ولكنها لا تنسجم لا على القول بأصالة الوجود ولا على القول بأصالة الماهية. وهناك مسألة ثانية، أنه حتى لو سلمنا تحقق أو التركب الخارجي للجسم من المادة والصورة على ما هو مبنى المشائين، حتى لو سلمنا ذلك، من قال إن هذه الأجناس والفصول تنتزع من تلك المادة الخارجية بتوسط المادة العقلية، ومن تلك الصورة الخارجية بتوسط الصورة العقلية، يعني المفهوم الذهني للصورة الخارجية؟ فإن هذا مرجعه إلى القول بأن الأجناس والفصول قد انتزعت من الخارج، فيكون عروضها خارجي وليست كذلك. على كل حال، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. الأمر الثاني، أن الماهية النوعية المركبة وإن كانت متقومة بجزئين هما الجنس والفصل، وهما وإن كان لهما تحقق في الخارج بداهة أنهما منتزعان عن المادة والصورة وهما خارجيان بحسب الفرض، إذن فالنوع وإن كان متقوما بجزئين هما الجنس والفصل اللذين هما عبارة ثانية عن المادة والصورة، طبعا بحسب البيان السابق، النوع وإن كان متقوما بجزئين هما الجنس والفصل اللذين هما عبارة ثانية عن المادة والصورة، ولهذه المادة ولهذه الصورة تحقق في الخارج، فالنوع وإن كان مركبا من جزئين خارجيين إلا أن الماهية النوعية مع ذلك موجودة في الخارج بوجود واحد. أنت بيتخفف؟
الصوت يعني.
لا مش الصوت. جاي. شو راح نفتح مباحثي على كل حال؟ إذن الماهية النوعية وإن كانت متقومة بجزئين خارجيين حقيقة، إلا أنها مع ذلك هي موجودة في الخارج بوجود واحد، لا أن لكل جزء من أجزائها وجودا منفصلا عن وجود الجزء الآخر. بدأت أن أحد الجزئين، يعني المادة أو الصورة، الجنس أو الفصل، ما شئت فعبر، بداهة أن أحد الجزئين لو كان موجودا منفصلا في الخارج عن وجود الجزء الآخر لكان الذي في الخارج عبارة عن وجودين اثنين، والماهية النوعية إنما تعبر عن وجود واحد، ويمتنع انتزاع ماهية نوعية واحدة من وجودين اثنين. بعبارة ثانية، لو كان وجود أحد جزئي الماهية في الخارج منفصلا عن وجود الجزء الآخر لكان الذي في الخارج حقيقة وجودان، والوجودان إنما ينتزع عنهما ماهيتان لا ماهية واحدة. فلا معنى لأن تكون الماهية النوعية، ونحن نعني بأي نوع؟ نحن نعني النوع الحقيقي، يعني النوع الذي ليس تحته نوع. هذا النوع الواحد لا يمكن أن ينتزع عن وجودين اثنين بما هما اثنين. ولذلك فإن جزئي الماهية وإن كان لهما تحقق في الخارج وكان التركيب تركيب الجسم من المادة والصورة أو تركيب الماهية من الجنس والفصل تركيبا خارجيا، إلا أنه مع ذلك فإن هذه الماهية عندما تنوجد في الخارج تنوجد بوجود واحد. وأما في الذهن، طبعا سنتعرض بعد قليل للأدلة، وأما في الذهن فلما كان مفهوم النوع مغايرا لمفهوم الجنس ومغايرا لمفهوم الفصل، إذ الجنس هو النوع ولكن مبهما، والفصل هو النوع ولكن محصلا، فالحيثية الذهنية لكل مفهوم مغايرة للحيثية الذهنية للمفهوم الآخر. ففي الذهن هذه المفاهيم متغايرة، ولكن في الخارج النوع ينوجد بوجود واحد في الخارج، وهذا الجسم أو هذا الجنس متحد بالفصل، والفصل مندك ومتحد بالجنس، لا أن هناك وجودين أحدهما ينضم إلى الآخر، بل هناك جزءان اتحدا فصارا شيئا واحدا. وأما في الذهن فهذه المفاهيم لكونها متغايرة، فلذلك قلنا إن الجنس عرضي بالنسبة إلى الفصل، يعني أمر خارج، لأن العرضي أمر خارج عن ذات الشيء، عن ذات الموضوع. ولذلك نحن نقول إن الجنس عرضي للفصل، أي إن مفهوم الجنس عرضي لمفهوم الفصل، لا أن الجنس في الخارج ينضم إلى ذلك الفصل بنحو يكون للجنس وجود مستقل عن وجود ذلك الفصل. ولذلك أيضا صح أن نحمل الجنس على النوع وأن نحمل الجنس على الفصل في قولنا الإنسان حيوان والإنسان ناطق، لأن هذا الحمل إنما هو حمل بين تلك المفاهيم الذهنية، وبين هذه المفاهيم تغاير حقيقة، ولذلك صح هذا الحمل، وكان حملا شائعا. إذن خلاصة هذه المسألة أن الماهية النوعية وإن كانت متقومة بجزئين هما الجنس والفصل، وهذان الجزئان عبارة عن المادة والصورة، وهذه المادة والصورة لهما تحقق في الخارج، فالماهية النوعية متقومة بجزئين خارجيين، إلا أن جزئيها مع كونهما خارجيين ليس كل واحد منهما موجودا على حدة ومستقلا عن وجود الجزء الآخر، لأن هذه الماهية النوعية واحدة بحسب الفرد، فلو كان لكل جزء من أجزائها وجود مستقل عن وجود الجزء الآخر لكان في الخارج وجودان، وجود الجزء الأول ووجود الجزء الثاني، فينتزع فيكون لكل وجود من هذين الوجودين ماهية، فيكون عندنا ماهيتان. وقد فرضنا أن هذه الماهية النوعية هي النوع الحقيقي الواقع في أدنى السلسلة، أي الذي ليس تحته نوع، ولا ينتزع الماهية النوعية الواحدة عن وجودين اثنين بما هما اثنين ما لم يتحدا فيصبحا وجودا واحدا. وهذه المسألة أيضا هي من تبعات القول بأصالة الماهية ومن ترسبات هذا المذهب، ضرورة أن البحث عن وجود النوع في الخارج بوجود واحد أو بوجودات متعددة، هذه المسألة جاء بها لتثبت أن الماهية النوعية عندما تنوجد في الخارج تنوجد بوجود واحد لا بوجودات متعددة. البحث عن أن وجود الماهية النوعية في الخارج هل هو بوجود واحد بأن يكون هناك اتحاد بين الأجزاء في الخارج، أو بوجودات متعددة بأن يكون هذه الأجزاء قد انضم بعضها إلى بعض مع كونها مستقلة بحسب نفسها، هذا البحث هو فرع القول بأن الماهية تنوجد في الخارج والنوع ماهية، والماهيات بناء على أصالة الوجود بطلان محض لا تحقق لها في الخارج. وأما الجنس والفصل فهما مجرد حيثيتين عقليتين لا تحقق لهما في الخارج، فلا تصل النوبة إلى النزاع في أن وجودهما في الخارج هل هو اتحادي أو أن وجودهما في الخارج هو انضمامي، أي لا تصل النوبة إلى أن وجود أحدهما هل هو بمعزل عن وجود الآخر ومستقل عن وجود الآخر، وإنما ينضم أحدهما إلى الثاني فيتشكل من مجموعهما هيئة ثالثة، أو لا، وجود أحدهما ليس بمعزل عن وجود الآخر، بل هما جزءان اتحدا فصارا وجودا واحد. لا تصل النوبة أصلا إلى مثل هذا البحث حقيقة. جيد، وكيف كان؟ فبناء، شوف نسلم نبني مسألة على مسألة، وكيف كان؟ فبناء على كون الماهية النوعية موجودة في الخارج بوجود واحد، يكون التركيب، أي تركيب الجسم من المادة والصورة، تركيبا اتحادي، لا، شوف، بناء على كون الماهية موجودة في الخارج بوجود واحد، فيكون التركيب، تركيب الجسم من المادة والصورة، تركيبا اتحاديا لا تركيبا انضماميا. وقد بينا الوجه في ذلك، وسيأتي مزيد توضيح فيه. يعني نحن لسنا إلا نفسر، لسنا إلا بصدد تفسير الوجود، التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. التركيب الاتحادي أن لا يكون أحد الجزء، وجود أحد الجزئين ليس بمعزل عن وجود الجزء الآخر، وإنما هما جزئان يتحدان فيصيران وجودا واحدا. وأما التركيب الانضمامي فأن يكون أحد الجزئين موجودا بوجود منفصل ومستغن عن وجود الجزء الآخر، وإنما يحصل عن انضمام أحدهما إلى الآخر هيئة ثالثة هي ذلك المركب. سنبين أمثلة لذلك فلا تستبقوا. جيد، وتحقيق ذلك أن التركيب بين الجزئين أو تركيب الشيء من جزئين إذا كان انضماميا فهذا يعني أن أحد الجزئين له وجود منفصل عن وجود الجزء الآخر، وهو وجود مستقل عن وجود الجزء الآخر، وإنما يحصل من ضم أحد الجزئين إلى الآخر هيئة ثالثة، لا هي هيئة الجزء الأول ولا هي هيئة الجزء الثاني، كالخشب والمسمار والكرسي. وإذا كان التركيب اتحاديا فهو يعني أن وجود أحد الجزئين ليس منفصلا عن وجود الجزء الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد. هذا معنى التركيب الاتحادي والتركيب الانضمام. ثم إننا قد عرفنا أن الماهية النوعية مع كونها متقومة بجزئين هما الجنس والفصل، إلا أنها مع ذلك هي موجودة في الخارج بوجود واحد، هذا بيناه، لامتناع انتزاع ماهية واحدة من وجودين اثنين بما هما اثنان، يعني ما لم يصيرا شيئا واحد، لأن فرض وجود الاثنين يستلزم أن يكون هناك ماهيتان اثنتان، هذا كله بيناه. نعم، هو بالخارج، كلام كله بالخارج، ليس عندنا كلام في الذهن، كلام كله في الخارج، لأنه نحن بنينا كل هذه المسائل على أي شيء؟ بنينا هذه المسائل على أن للماهية تحققا في الخارج.
زيد وعمر بدون كل شيء واحد
في الخارج. هذه أجزاء، زيد وعمر مش أجزاء، زيد وعمر أجزاء، نحكي عن ماهية، عن أجزاء الماهية، عن الأجناس والفصول، يعني عن الحيوانية والناطقية، مش عم نحكي عن الجزئيات، عم نحكي كلامنا عن الأجزاء.
بس عم نحكي
لننتزع،
عم نحكي شيء
أعم منها. لا، كلام عن الأجزاء، ليش أعم؟
لأنه عم نحاكم القاعدة الكبرى، لما بننتزع شيء واحد من شغلتين إلا إذا كانوا متحدين، مش عم نحكي هلا بالضيقة الصغرى للمورد هون.
لا لا هذا له جواب، له جواب في في آخر في آخر البحث نذكره. جيد، تناقش الكبرى أن أننا ننتزع، جيد ننتزع ننتزع ما هي نوعية من فردين، صحيح؟ فيلزم حينئذ أن يكونا قد اتحدا حتى ننتزع الشيء الواحد. لا لا، هذه تفترق ولا دخل لها بالقاعدة، أنا في آخر البحث نبين ذلك حتى لا نستطرد. على كل حال أصلا ونشوف نستطرد، مش عرفت ونصرت.
تركيب
والله حقك
علي من أصلي ده عاد، وقعنا نسيت ونخلط. لا وصيت مش يعني سليم
وشعب
أطلعت فيك يعني. بس على كل حال، إذن الماهية النوعية قلنا إنها موجودة في الخارج بوجود واحد، جيد. وإذا كانت موجودا بوجود واحد فهذا يعني أن أحد الجزئين ليس منفصلا في وجود عن وجود الجزء الآخر، فيكون التركيب منهما تركيبا اتحاديا لا انضماميا. ثم يعني شوف الآن، قالوا بينا معنى التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي، وبينا أن الماهية النوعية لأنها ماهية واحدة فلا بد أن تنتزع، عفوا لا بد أن تتركب تركبا اتحاديا من جزئيها. وهذه الماهية النوعية أخذوا تركيبها الاتحادي دليلا على تركب الجسم من المادة والصورة تركيبا اتحاديا، يعني جعلوا القول بتركب الجسم من المادة والصورة تركيبا اتحاديا، جعلوهم من لوازم القول بتركب الماهية من جنسها وفصلها تركيبا اتحاديا. شوف، نحن في هذا البحث كنا نتحدث عن أحكام النوع، وقلنا هذه الماهية النوعية متقومة بجزئين هما الجنس والفصل، وهي متحققة في الخارج، وهذه الماهية النوعية هي نوع حقيقي يعني واقع في أدنى السلسلة فلا نوع تحتها، فلا يمكن حينئذ أن يكون لكل واحد من جزئيها وجود منفصل عن وجود الجزء الآخر، فهما إذن جزئان اتحدا في وجود واحد. الآن جعلوا إلى هنا انتهينا إلى أن الماهية النوعية مركبة من الجنس والفصل تركيبا اتحاديا. قالوا ويلزم من تركب الماهية النوعية من الجنس والفصل تركيبا اتحاديا، يلزم من التركب الاتحادي للماهية من الجنس والفصل القول بالتركب الاتحادي للجسم من المادة والصورة، فجعل التركيب الاتحادي للجسم من لوازم القول بالتركيب الاتحادي للماهية النوعية. وفي هذه الملازمة نظر، لأن الجنس والفصل إن كان لهما تحقق ووجود في الخارج على ما بنينا قبل قليل، إن كان للجنس والنوع عفوا للجنس والفصل تحقق ووجود في الخارج فهما عين المادة والصورة حينئذ، فلا معنى لهذه الملازمة، لأنه حينئذ يكون أحد الشيئين لازما لنفسه. إن قلنا إن الماهي إن الجنس والفصل لهما تحقق في الخارج، فالجنس ليس إلا نفس المادة والفصل ليس إلا نفس الصورة، فلا معنى لأن نجعل أحدهما لازما للآخر، فإنه يكون من التلازم بين الشيء وبين نفسه. وأما إذا جعلنا الجنس والفصل أمرين ذهنيين لا تقرر لهما في الخارج فلا تصح هذه الملازمة أيضا، لأن موضوع القضية الأولى هي الأجزاء الذهنية وموضوع القضية الثانية التي أريد إثباتها هي الأجزاء الخارجية، لأن حينئذ تركب الماهية من الجنس والفصل هو تركب لأمر ذهني من أمرين ذهنيين. فلحتى لو ثبت التركب الاتحادي لذلك المفهوم الذهني من هذين المفهومين الذهنيين، لا يلزم من ذلك القول بالتركب الاتحادي لذلك الجسم الذي له تقرر في الخارج من جزئي اللذين لهما تقرر في الخارج. فعلى كل حال لا تصح الملازمة، لأن الجنس والفصل إن كانا خارجيين فهما عين المادة والصورة، فلا معنى لأن تستدل بهذا على ذاك وأن تجعل هذا من لوازم ذاك، فإن هذا عين ذاك. وإن كانا ذهنيين فأقصى ما يفيده هذا المطلب الذي تقدم هو تركب مفهوم النوع، مفهوم الماهية، تركب الماهية التي في الذهن من جزئين ذهنيين تركبا اتحاديا، ولا يقتضي ذلك تركب شيء خارجي من جزئين خارجيين تركبا اتحاديا. فالتركب الاتحادي لمفهوم ذهني لا يقتضي التركب الاتحادي لموجود خارجي، فلا تتم هذه الملازمة على كل تقدير. الأمر الثالث، كل هذا البحث حقيقة، كل هذا الفصل إنما عقد لبيان التركيب الاتحادي. الآن إلى الآن لا يوجد دليل على التركيب الاتحادي. كيف؟ هو هذه الملازمة، لا هذه الملازمة كيف تظهر؟ هذه الملازمة بدعوى أن الجنس والفصل، شوف ما هو الأمر الأول لماذا ذكرناه؟ أن الجنس والفصل مأخوذان من المادة العقلية والصورة العقلية، يعني من الصورة الذهنية للمادة ومن الصورة الذهنية للصورة الجسمية، وهما مأخوذان من المادة والصورة في الخارج، يعني فأحدهما عين الآخر. ولذلك على يعني الملازمة واضحة، ولكن لا ليست ملازمة بل هي عينية بين الشيء، بين الجنس وبين المادة وبين الفصل وبين الصورة. الأمر الثالث أن أجزاء الماهية النوعية، التذبذب في البحث واضح جدا، لأننا تارة نتعاطى مع الجنس والفصل على أنهم لهما تحققا في الخارج، وتارة نتعاطى، وهذا هو الذي لا ينسجم مع صالة الوجود، وتارة نتعاطى معهما على أنهما حيثيتان ذهنيتان ينتزعهما الذهن لمجرد التحليل، وهذا واضح، ولكن هكذا سياق المطلب. على كل حال الأمر الثالث أن أجزاء الماهية النوعية، يعني الجنس والفصل، إن جعلنا الماهية أمرا ذهنيا لا تقرر لها في الخارج، والمادة والصورة أو الجنس والفصل إن جعلنا لها تقررا في الخارج، أن أجزاء الماهية النوعية تحتاج إلى بعضها البعض ولا يستغني بعضها عن بعض، فيوجد ارتباط بين أجزاء الماهية النوعية، وذلك لوضوح أن بعض الأجزاء لو كان مستغنيا في وجوده عن سائر الأجزاء لم يكن بين هذا الجزء المستغني وبين سائر الأجزاء أي ترابط حينئذ، وإذا لم يكن هناك ترابط بين هذا الجزء وبين الأجزاء الباقية فلا يحصل من مجموعهما ماهية نوعية واحدة، بل يكون لهذا الجزء المستغني ماهية مستقلة. وربما يظهر من كلمات بعضهم في كتبهم أنهم قد جعلوا مسألة الاحتياج بين الأجزاء، مسألة عدم الاستغناء بين الأجزاء، ربما يظهر من بعضهم أنهم جعلوا هذه المسألة، مسألة الاحتياج وعدم الاستغناء، جعلوها دليلا على تركب الماهية من الجنس والفصل تركيبا اتحاديا، وعلى تركب الجسم من المادة والصورة تركيبا اتحاديا لا انضماميا. كيف؟ بدعوى أن الجسم لما كان متقوما من المادة والصورة فلا بد أن يكون هناك ترابط واتحاد بين كل من المادة والصورة، وإلا لم يحصل عن مجموعهما شيء ثالث، هذا الشيء الثالث يكون واحدا هو ذلك الجسم. التفت، لأنه إذا لم يكن هناك افتقار لأحد الجزء، يعني لم يكن، إذا كان أحد الجزئين مستغنيا عن الجزء الآخر، فإن وضع هذا الجزء مع ذلك الجزء ينتج شيئا ثالثا هو عبارة عن شيئين مجتمعين، لأنه ينتج شيئا واحدا. ولذلك جعلوا مسألة احتياج الأجزاء إلى بعضها البعض وعدم استغنائها عن بعضها البعض جعلوها دليلا على التركب الاتحادي للماهية من جنسها وفصلها، وعلى التركب الاتحادي للجسم من مادته وصورته. إلا أن هذه الدعوة في غير محلها، ضرورة أن هذه المسألة، يعني مسألة الاحتياج بين الأجزاء ومسألة ترابط الأجزاء، جارية حتى فيما إذا كان التركيب انضماميا، فإن الكرسي مركب من الخشب والمسمار تركبا انضماميا، واضح، لأن وجود الخشب وجود مستقل عن وجود المسمار، وليس وجوده عبارة عن وجود ذلك المسمار، لا، يعني ليس موجودين بوجود واحد، فإن الكرسي مركب من الخشب والمسمار تركبا انضماميا، إذ وجود الخشب مستغن في نفسه عن وجود المسمار وكذا العكس. ولكن من الواضح أن كل واحد من هذين الجزئين لا ينتج لوحده ذلك المركب الذي هو الكرسي ما لم ترتبط تلك الأجزاء ببعضها البعض. ومعه يصح أن يقال إن وجود كل واحد من جزئي الطاولة وإن كان منفصلا عن وجود الآخر ولكنه لا يستغني عنه لإنتاج ذلك المركب، فوجود المسمار بنفسه وجود مستقل وغير محتاج، ولكن هذا المسمار لكي ينتج ذلك المركب الذي هو الكرسي فهو محتاج لأن يتصل بالجزء الآخر ولأن يرتبط به، فيكون هناك ارتباط حتى بين الأجزاء التي يكون التركيب منها تركيبا انضماميا. والمسألة التي تجري في التركيب الاتحادي والانضمام على حد سواء لا تكون دليلا على التركيب الاتحادي وحده كما هو واضح. ومعه فلا يحسن عد هذه المسألة التي ذكرناها في الأمر الثالث من خواص الماهية ولا من أحكامها، وكذا لا يحسن عدها دليلا على التركيب الاتحادي للجسم. الأمر الرابع أن إلى الآن بعد ما اهتدينا إلى دليل يثبت التركيب الاتحادي بشكل واضح، الأمر الرابع أن المركبات على قسمين، وهذا الأمر إنما جاء يعني هو تحقيق بيان أو بيان التركيب الاتحادي على وجه التحقيق، أن المركبات على قسمين، مركبات حقيقية ومركبات اعتبارية، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يحصل من جمع الجزئين ومن التأليف بينهما شيء ثالث له آثار وخصوصيات غير تلك الآثار التي تترتب على الجزء الأول وغير تلك الآثار التي تترتب على الجزء الثاني أو لا. إذن ضم جزء إلى آخر يولد شيئا ثالثا، ولكن هذا الشيء الثالث إما أن يكون له آثار وخصوصيات لا تترتب على الجزء الأول ولا تترتب على الجزء الثاني أو لا. والأول يسمى مركبا حقيقيا كتركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، فإن الصورة المائية بعد تركبها من هذين الجزئين يغدو لها من الآثار ما ليس للجزء الأول لوحده وما ليس للجزء الثاني لوحده، فإن آثار الماء وخصوصياته في الخارج مباينة لآثار الأكسجين لو أخذ لوحده وللهيدروجين لو أخذ على حدة. هذا يسمى بالمركب الحقيقي. وأما الثاني وهو أن لا يحصل من جمع الجزئين ومن التأليف بينهما آثار للشيء الثالث زائدة أو مباينة للآثار التي كانت تثبت للأول للجزء الأول والثاني، فهذا هو الذي يسمى بالمركب الاعتباري كتركب البيت من الجدار والسقف أو كتركب الكرسي من المسمار والخشب أو كتركب العسكر. هنا الحديث عن أمور اعتبارية أمور ذهنية، كتركب مفهوم العسكر جيد من الأفراد التي في الخارج، فليس لهذه المركبات آثار جديدة زائدة على تلك الآثار التي كانت للأجزاء، ولذلك تسمى بالمركبات الاعتبارية. إذا قد اتضح ذلك فإن الماهية النوعية مركبة، طبعا الماهية النوعية أو الجسم، لأن الجسم مادة وصورة والماهية النوعية جنس وفصل وهما شيء واحد بحسب البيان المتقدم. الماهية النوعية أو الجسم مركب من جزئي تركيبا حقيقيا لوضوح أن الآثار التي للجسم لا تثبت لشيء من أجزائه لو أخذ كل واحد منهما على حدة وهما المادة والصورة. بيان ذلك أن نوعية النوع يعني فعلية النوع ما به يكون النوع نوعا تحصل النوع في الخارج، أن نوعية النوع وإن كانت بفصله الأخير أو فقل إن جسميته وإن كانت بصورته، قلنا نوعية النوع بفصله الأخير، جسمية الجسم بصورته الجسمية لا بمادته، هي الصورة الجسمية اللي هي نفس الفصل يعني، قلنا إن نوعية النوع وإن كانت بفصله الأخير وجسمية الجسم وإن كانت بصورته الجسمية، إلا أن هذه الصورة تحتاج إلى مادة حاملة لتلك الفعلية، وإنما تترتب آثار الجسم بعد التألف، بعد التألف من المادة والصورة، وآثار الجسم مغايرة لأثر كل منهما على حدة، فيكون تركب الجسم منهما تركبا حقيقيا كتركب الماهية المائية يعني الصورة الماء كتركبها من عنصري الأكسجين والهيدروجين. ويلزم من تركب الجسم تركبا حقيقيا يعني أن يكون له أثر ثالث غير الأثر الذي لأجزائه، يلزم من تركب الجسم تركبا حقيقيا أن يكون تركبه من المادة والصورة تركبا اتحاديا فيثبت المطلوب. ليش؟ بدأت أن مجرد انضمام، شوف إذا لم يكن تركب اتحادي فهو تركيب انضمامي، ومجرد انضمام جزء إلى جزء آخر أو مجرد انضمام جزء له وجود خاص إلى جزء آخر له وجود خاص وآثار خاصة، إنما ينتج هيئة ثالثة لها أثران مجتمعان، لا أثر ثالث غير الأثر الأول وأثر الثاني. يعني لو فرضنا أن وجود أحد الجزئين مستقل عن وجود الجزء الآخر، فإن ضم أحد الجزئين إلى جزء آخر سوف ينتج هيئة ثالثة لها أثران مجتمعان، ولا ينتج أثرا هيئة ثالثة لها أثر ثالث غير أثر الأول وغير أثر الثاني. ولكننا فرضنا أن التركيبة حقيقي بحسب الفرض، لأن آثار التي تترتب على الماهية النوعية للإنسان لا تترتب على الحيوانية وحدها ولا على الناطقية وحدها، لا على المادة وحدها ولا على الصورة وحدها. فإذا كان التركيب تركيبا حقيقيا فهذا يعني أن الأثر لهذا الذي للمركب أثر ثالث. فلو كان التركيب انضماميا لكان معنى ذلك أن وجودا له أثر، وجودا مستقلا له أثر خاص قد انضم إلى وجود مستقل له أثر خاص، وهذا إنما ينتج هيئة ثالثة لها أثران مجتمعان، لا أثرا ثالثا لا يمت إلى الجزئين بالصلاة. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. يقع الكلام في الأمر الخامس، يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.